بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله والإخوة في هذا اللقاء الذي ينعقد ضمن سلسلة دروس التعريف بالنبي الشريف عليه الصلاة والسلام، وهذا هو اللقاء 14. وكنا وقفنا على أو في أثناء الفصل السادس، وهو أمور العادات والجبلة، وقلنا إننا سنتحدث في هذه الأمور وفق مباحث، وسبق منها الأكل والشرب والنوم واللباس. واليوم موعدنا مع المبحث الرابع في سياق التعريف بالنبي الشريف عليه الصلاة والسلام في هذه الخصال والأمور التي تعد من باب العادات والجبلة. المبحث الرابع: الكلام والسكوت. وهذا لا ينفك عنه إنسان في يومه وليلته، فهو إما متحدث أو ساكت. فلعلنا نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحاله وسيرته وخلقه أو طبعه في هذا الأمر، ولعلي أعرض ذلك وأجلي هذا الأمر في كلامه وسكوته صلى الله عليه وسلم من خلال المعالم الآتية، لأن هذا الموضوع واسع متشعب الأطراف ولا يناسب أن نسرده سردا، وإنما نحاول أن نضم النظير إلى نظيره والقرين إلى قرينه ونفرزها إلى معالم في هذا الموضوع: الكلام والسكوت. المعلم الأول الذي يبدو ظاهرا في هذا الأمر هو البلاغة والبيان، البلاغة والبيان، فقد كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأحسنهم أداء وأحلاهم منطقا، حتى كان كلامه يأخذ القلوب ويسبي الأرواح، وقد شهد لذلك أو شهد بذلك أعداؤه لما قدم ضماد الأزدي مكة، وكان رجلا يرقي من الجنون ومس الجن، كان رجلا معروفا عند العرب بهذا الأمر. فلما دخل مكة سمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فكانت هذه الكلمات مبهرة لضماد، وهو من العرب، فقال ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء. طلب الإعادة فأعادهن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فقال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، يعني عمق البحر ولجته. ثم قال: هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه. وهذا الخبر رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: بعثت بجوامع الكلم، الكلمات الجامعة، كان يتكلم بالكلام الموجز في لفظه، الكثير الغزير في معناه ومدلوله. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهذ سريع لا يحفظ، وليس بمقطع يتخلله السكتات. جاء في وصف هند بن أبي هالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه وصفا طويلا، وإن كان الحديث هذا الطويل في سنده مقال، لكن في بعض ما ذكره ما يشهد له من أحاديث أخرى. قال: كان طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، يعني لا زيادة ولا نقصان. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. وهذا من أحسن الكلام والمنطق، يعني من المعيب ما يكون من بعض الناس من كثرة الكلام وترديده فيمل السامع منه، ما عنده إلا ترداد وتكرار، أو في المقابل الاختصار المخل الذي لا يفيد ولا يؤدي الغرض، أو سرعة الكلام والهذرمة حتى تسقط بعض الحروف والكلمات وتنبهم بعض الجمل على السامع. هذا وارد في كلام الناس، لكنه منتف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، وهذا يفعله عند الحاجة إليه، إما لتأكيد الكلام والتنويه بأهميته، أو لكثرة الناس فيحتاج أن يبلغ من هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة. هذا معنى أنه إذا تكلم تكلم ثلاثا. طيب، المعلم الثاني في كلامه الانبساط والتفاعل، يعني من الخصال الشريفة والأخلاق الحميدة طلاقة الوجه والتبسم مع الناس، وقد تمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة بقوله وفعله، فقد قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وتأملوا إلى هذا الخبر ففيه معاني ودلالات كثيرة. انظر، جرير بن عبد الله ليس من العشرة المبشرين من الجنة، وليس من المشهورين الكبار من الصحابة، ومع ذلك يقول ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه على من يحدثه ويعمم نظره على سامعيه. ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو يرسله، ولم يكن أحد يكلمه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه حتى يفرغ من كلامه. وهذا أدب رفيع، هذا الأدب رفيع. وفي وصف هند بن أبي هالة قال يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم جامدا جافا في كلامه، بل كان يقبل على السامع ويصاحب كلامه حركة الجسد المعتدلة دون خفة أو طيش، فالحركة المعتدلة ملح الكلام ولباسه الذي يرفع عنه الجمود والجفاء. وجاء في وصف هند بن أبي هالة قال أنه كان إذا أشار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى. يعني من الأمثلة والشواهد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وأشار بأصابعه إلى صدره وقال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لم يكتفي بالكلام وإنما قرن بالفعل فشبك بين أصابعه. وكان عليه الصلاة والسلام ربما رفع صوته عند الحاجة للتنبيه أو التنويه أو التحذير. يقول عبد الله بن عمر تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني تأخر عنها، ونحن نتوضأ قال فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه قال باب من رفع صوته بالعلم. وقال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فهذا التأثر وهذا التفاعل في الكلام مما يعطي الكلام رونقا ويضفي عليه جذبا، وهذا من مما يحسن أو مما يحسن في كلام المتحدث. المتحدثون ليسوا على درجة سواء، وأنتم تلاحظون وتسمعون مثلا أصحاب الكلام أو الحديث أو التصريحات أو البيانات أو ما إلى ذلك، يختلفون في طريقة نبرة الصوت وحركة الجسد والجاذبية وما إلى ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا عنه في هذه الشواهد التي تقرر هذا المعلم. المعلم الثالث من المعالم التي نلحظها في كلامه ومنطقه عليه الصلاة والسلام النقاء والطهر والذوق. فقد كان عليه الصلاة والسلام نقي المنطق، عفيف اللسان، طاهر البيان. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، قالت كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، إلى آخر الحديث. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكني عما يستحيا منه، وهذا مما يقرر هذا المعنى. يعني قصة المرأة التي أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، طلقت ثم تزوجت آخر ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه ما تجده من الثاني وتريد أن ترجع إلى الأول، فقال لها لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، كناية لطيفة دون التصريح. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، هذا كناية أيضا عن الأمر الذي يحدث بين الزوجين بمثل هذه العبارات الإفضاء. وقال عليه الصلاة والسلام مؤدبا أمته، قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي، متفق عليه. العلماء شراح الحديث قالوا إن الكلمتين بمعنى واحد، لقست وخبثت معناهما واحد، لكنه نهى وكره اسم الخبث واختار اللفظ الآخر لأنها سالمة من هذا اللفظ المنفر. وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على اختيار الألفاظ الحسنة، وكان من سنته تبديل الاسم القبيح بالاسم الحسن. ومن ذلك من شواهد هذا المعلم أنه ربما أسند الضمير للغائب عند حكايته لما لا يحسن. ومن أمثلة ذلك أضرب مثالا أو مثالين، قوله عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود، إلى آخر الحديث. لاحظ قوله، طبعا المتحدث الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. طبعا الشيطان يقول يا ويلي، لكن عدل عن هذا تأدبا، لأن هذا غير مناسب أن يقول يا ويلي أو يعني يتكلم عن الشيطان، وإنما جاء بلفظ الغائب في مقام المتكلم. وأيضا قريبا منها أو نظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا. طبعا هذا القاتل لما جاء إلى الراهب قال إني قتلت، لكن لما حدث بها جاء بها بضمير الغائب حتى لا ينسب إلى نفسه هذا اللفظ المستبشع. وكذلك رواة الحديث ساروا على أثره كما في قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما قال الرواة الحديث تقرؤونه قال هو على ملة عبد المطلب. نعم، طبعا هم ينقلون كلام أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو حقيقة قال أنا، لكن الراوي يستبشع أن يقول هذه الكلمة يعني الشنيعة في معناها، فأتى بها بضمير الغائب هو على ملة عبد المطلب. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام يراعي من يتحدث إليه ويتلطف معه بجميل القول وكريم المنطق، وكان لا يواجه أحدا بشيء يكرهه في وجهه. وهذه المعاني في الكلام والمنطق رفيعة، ويحسن أن نعود أنفسنا وأن نتربى عليها. طيب، المعلم الرابع في استقراء كلامه ومنطقه عليه الصلاة والسلام الحوار والإقناع والسؤال. فقد كان صلى الله عليه وسلم في كلامه مع الناس، طبعا نحن نستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا وكان معلما وكان مفتيا وكان قاضيا وكان مربيا، ولهذا يعني ترده الأسئلة والاستشارات والمشاكل والقضايا والأحداث والناس على اختلاف أجناسهم وطباعهم وأخلاقهم وإلى آخره. فقد كان معهم يسلك مسلك الحوار والإقناع دون الفرض والإلزام كأنه قائد عسكري، مع علو مرتبته كان هو رئيس الدولة وكان رسول يأتيه الوحي من الله، ومع ذلك كان يتبسط. يعني من شواهد ذلك على سبيل المثال قصة المشهورة أن شابا جاء إليه، تخيلوا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فجاء شاب وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. لاحظ رد، ماذا كان رد فعله وماذا كان رد فعل الصحابة. أقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه نهروه، شو الكلام هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزجره، وإنما قال له أدنه، تعال اقترب مني. فاقترب وجلس، وبكل لطف وهدوء قال له أتحبه لأمك هذا الأمر؟ يعني أنت الآن تطلب أن أذن لك بهذا الأمر وأبيحه لك، أسألك سؤالا، هل تحب هذا أن يفعل شخص هذا مع أمك؟ فقال الشاب لا والله، جعلني الله فداك. فقال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال أتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. ثم هكذا مشى معه في الأخت والعمة والخالة وهو يجيب بنفس الجواب، ثم وضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فاجتمع هذا المنطق وهذا الحوار المقنع مع هذه الدعوات فنفع الله بها. قال الراوي لم يكن ذلك الفتى بعد يلتفت إلى شيء، هداه الله وصرف عنه. ولهذا من الأدعية الطيبة الإنسان من كان يعني يشتكي من هذه الأمور الشهوات وما يتعلق بها أن يدعو بهذا، اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي. نعم، أيضا مثال آخر، جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. لاحظ الآن هذه قضية، جاء هذا الرجل متزوج وعنده أولاد، امرأته حملت، لما ولدت فوجئ أن هذا الولد أسود وهو غير أسود، أبيض، فأنكر هذا الشيء كأنه يعرض بشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام انظر كيف حاوره حوارا مقنعا مناسبا، قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسمر؟ قال الأعرابي نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنى ذلك، يعني كيف هذا الأسمر طلع من بين الإبل الحمر؟ قال أنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا أسلوب مقنع. وأيضا نظير ذلك أنه حدث يوما فقال لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال عربي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول؟ نعم، كذلك هذه حجة عقلية. وكانت عائشة رضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرف، حريصة على العلم. وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوما من حوسب عذب، فقالت أوليس الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني هذا في سياق من أوتي كتابه بيمينه وأثبت له الحساب، والآن الحديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حوسب عذب، فكيف نجمع بين الآية والحديث؟ عرضت هذا الإشكال فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. متفق عليه. وهكذا مع أصحابه عليه الصلاة والسلام كان يحاور ويستمع ولا يكتفي بطرح الكلام كما يفعله بعض من يعني علت رتبته ومنزلته. قال لأصحابه يوما وهو معهم جلوس، قال أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها. فوقع الناس في شجر البوادي، ابن عمر صغير قال وقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم، لأن الحضور يعني كان فيهم أبو بكر وعمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة. نعم. ولما قال لأصحابه وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله، كأنهم استغربوا تعجبوا، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني هم تصوروا أن الأجر يكون في العبادات، والعبادات فيها مجاهدة ومشقة، لكن شيء يعني الإنسان يهواه ويتلذذ به وهو مشتهيات النفس ويؤجر عليه. فأوردوا عليه هذا، فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يمهد للفائدة بالسؤال قبل طرح الفائدة أحيانا، وهذا فائدته جذب الانتباه وشحذ الفكر. نعم. مثلا قال لهم، قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ثم بين لهم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة إلى آخره. لاحظ أنه ما أعطى الجواب أو ما أعطى الفائدة مباشرة، مهد لها. وقال أيضا في حديث آخر ما تعدون الرقوب فيكم؟ يلا. قالوا الذي لا يولد له. هم يعرفون الرقوب معناه عندهم الذي لا يولد له. فقال ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. فما تعدون الصرعة فيكم؟ يعني من هو الصرعة؟ يعني قالوا الذي لا يصرعه الرجال، اللي يصرع الناس ولا أحد يصرعه. فقال ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. فالتمهيد للعلم بطرح السؤال هذا مما يفيد ويعني له ثمرات، وقد كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أخباره وأحاديثه كما ذكرنا أمثلة على ذلك. المعلم الخامس في كلامه ضرب الأمثال والتشبيهات والقصص، وهذا منهج رباني حفل به كلام الله تعالى، وهو من أوجه بيانه وإعجازه وجماله وجلاله. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنطقه وكلامه يوشى بالأمثال الرفيعة ويحلى بالتشبيهات البديعة ويطعم بالقصص المفيدة. مثلا قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ ما. فقالوا لا يبقى من درنه شيء، يعني إنسان عنده نهر يمشي وكل يوم يغتسل في هذا النهر 5 مرات هل يبقى على جسمه أوساخ؟ شخص يغتسل ويتنظف 5 مرات في اليوم هل يبقى أوساخ على جسمه؟ لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. لاحظ هذه المعلومة طرحت بهذا الأسلوب، لو أنها طرحت مباشرة أن الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وانتهى، لا تكون في ثباتها وقدرها بمثل هذا الأسلوب الآخر. وكذلك مثلا قال قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، وهكذا في أمثلة. وأيضا السنة حفلت بكثير من القصص، كقصة الذي قتل 100 نفس، وقصة الأقرع والأبرص والأعمى، وقصة العابد جريج، وغيرها من القصص. نعم. المعلم السادس الذي نلحظه في كلامه صلى الله عليه وسلم ومنطقه مراعاة الخواطر والنفسيات، وهذا ملحظ ومعلم مهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام في الذروة العليا من حسن الخلق وجمال الأدب والذوق الرفيع، وكفى بتزكية ربه له وإنك لعلى خلق عظيم. والحديث يطول في هذا، ولكن كما يقال حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. فهذه أمثلة مختصرة إن شاء الله. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيم، فكان إذا جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لاحظ، وهذا طفل صغير وعنده مثل الطائر نغر، فيسأل عنه. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح فشرب منه، فنظر عن يمينه غلام هو أصغر القوم، وعن يساره الأشياخ، فقال: يا غلام، لاحظ، رسول الله ومن هو في مكانه ومنزلته وجلالته التفت إلى هذا الغلام، قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ استئذان أدب ذوق؟ ماذا قال الغلام الصغير؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه وقدمه على الأشياخ. في حجة الوداع لما أحرموا من الميقات وهم كانوا قد خرجوا من المدينة إلى مكة، فلما كانوا قريبا من مكة حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة، قالت: فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: والله لوددت أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي، يعني أصابك هذا. قالت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. مراعاة الخواطر، مراعاة النفسيات، يعني كل هذا يتضح جليا في هذه الأمثلة. وكان معها يوما يستمع إلى حديث طويل في خبر 11 امرأة في الجاهلية، حديث أم زرع، حديث أم زرع: اجتمعنا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، وكان منهن أم زرع التي أثنت على زوجها، فكان عليه الصلاة والسلام يستمع لهذا الخبر الطويل بإنصات. ولما فرغت عائشة من هذه الحكاية الطويلة علق عليها فقال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وكان عليه الصلاة والسلام يلاعب زينب بنت أم سلمة ربيبته، ويقول: يا زوينب يا زوينب. ولقي جابرا رضي الله عنه فقال له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ لاحظ عليه، لاحظ، عندما ترى صاحبك أو أخاك وقد أثر فيه شيء أو أصابه هم أو غم، بادر بالتنفيس والتخفيف عليه وإدخال السرور على قلبه. قال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ فقال: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ فقال: بلى. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا، إلى آخر الحديث. فإذا هذه الأخبار وهذه الأحاديث والشواهد كلها تقرر هذا المعنى. ولو استقصى الإنسان المرء كتب السنة وأحداث السيرة لوجد، يعني لوجدها حافلة وكثيرة بمثل أو مما يندرج تحت هذا المعنى. وما أحسن قول القائل: جبر الخواطر ذلك دأب أولي النهى، وترى الجهول بكسرها يتمتع، فاجعل لسانك بلسما فيه الشفاء، لا مشرطا يدمي القلوب ويوجع. المعلم السابع: حسن الإنصات والاستماع. حسن الإنصات والاستماع، وهذا معلم واضح، فقد كان عليه الصلاة والسلام حسن الإنصات والاستماع إلى من يحدثه، لا يقاطعه ولا يسكته أو يزري به. كان عتبة ابن ربيعة سيدا من سادات قريش، كان حليما ذا رأي، فقال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده، قال: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وكان هذا بعد أن أسلم حمزة، ويعني بدأ تقوى شوكة المسلمين ويزيد الداخلون في الإسلام. فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم فكلمه. فقام إليه عتبة فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فلما انتهى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لكلامه، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وإلى آخر القصة والخبر الذي ذكره ابن هشام في السيرة وغيره. وقال أبو رافع، عفوا أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله. لاحظ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المسجد، ودخل هذا الرجل وكلمه أثناء الخطبة، وقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، يعني نزل وجاء إليه، وأتي بكرسي فقعد عليه، أتي بكرسي فجلس على الكرسي وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، يعني قطع الخطبة وجاء إلى هذا الرجل وعلمه، ثم رجع إلى الخطبة وأكملها. وقال أنس رضي الله عنه أن امرأة ذكر أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. وفي قصة ضمام ابن ثعلبة، وهي خبر طويل، حينما جاء ودخل المسجد وعقله في المسجد، عقل بعيره في المسجد، وقال: أيكم محمد؟ فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال ابن عبد المطلب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. فسأله: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. وهكذا إلى آخر الحديث. والشاهد منه أنه كان منصتا مستمعا يقبل على من حدثه حتى لو كان أعرابيا يسأل عن أمور دينه أو يريد الدخول في الدين. من المعالم أيضا في كلامه المزاح، والمزاح في المنطق يعني لطيف، وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، لكن المزاح طبعا المقصود منه ما كان بقدر، فهو كالملح في الطعام، إذا فقد ما لم يستسغ الطعام، وإذا كثر أيضا لم يستسغ هذا الطعام، فلا بد أن يكون بقدر مناسب كالملح في الطعام، لا يزيد ولا يعدم. ومن أمثلة ذلك لما جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها لا تدخلها عجوز. فولت تبكي هذه المرة، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني يريد أن يحمله، فقال: إنا حاملوك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني هذه الإبل هي أصلا كانت ولد ناقة. وقصته مع زاهر الذي كان يعني يأتيه من البادية أيضا قصة مشهورة رواه الإمام أحمد، لما يعني يقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره، وكان يحبه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يوما و احتضنه من خلفه وقال: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. نعم. المعلم التاسع ولعلنا نختم به: استنطاق الجليس، وهذا من آداب الحديث والمنطق، وقد كان أيضا حاضرا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يبادر المرء إلى جليسه ويسأله عما يناسب الحال، هذا يثمر الأنس والمودة وطيب المعشر مع هذا الرجل أو مع هذا الطرف الآخر. من أمثلة ذلك وشواهده ما رواه جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، يعني الذين هاجروا إلى الحبشة رجعوا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ استنطقهم وطلب منهم الحديث. وفي حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه يعني كلمة الاستزادة من الحديث. قال: فأنشدته بيتا فقال: هيه يعني زد، ثم أنشدته بيتا فقال: هيه، وهكذا حتى أنشدته 100 بيت، وهو يطلب الزيادة من الحديث، فأكمل له 100 بيت من شعر أمية، والحديث رواه مسلم في الصحيح. فهذه على كل حال يعني أبرز وأشهر المعالم التي يمكن أن تقتنص وتقتبس من مجموع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنطقه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.